بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: الخامس، ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل. الفرع الخامس من الأمور والفروع المتفرعة على مسألة المقبوض بالعقد الفاسد هو مسألة حكم الضامن بعد كون المثل أكثر من قيمته بأضعاف، فهل يجب عليه دفع المثل مهما كان أو تنتقل وظيفته إلى القيمة؟ أولا، فرض المسألة هو كون العين المضمونة، أو قل أن الضامن اشتغلت ذمته بالمثل بعد الفراغ من اشتغال ذمة الضامن بالمثل، ولكن حين الأداء كانت قيمة المثل أكثر من القيمة المتعارفة أو من القيمة الواقعية بكثير، أكثر بكثير. فيأتي السؤال هنا: هل يبقى لزوم دفع المثل أو ينتقل إلى القيمة؟ هذا هو فرض المسألة. ثانيا، يبتدئ المصنف رحمه الله هذه المسألة بنقل عبارة العلامة من القواعد، حيث تردد في حكم هذه المسألة: هل يبقى المثل أو ينتقل إلى قيمة؟ قال: فيه تردد في وجوب الشراء تردد، وسيأتي وجه التردد هو نفس العلامة يبينه في كتاب آخر من كتبه. ثالثا، في مقام التحقيق والجواب المصنف يقسم المسألة إلى قسمين بلحاظ منشأ زيادة القيمة: أن قيمة المثل ازدادت وارتفعت أكثر بكثير لأحد أمرين، لأحد منشأين. المنشأ الأول هو ارتفاع القيمة السوقية، ارتفاع القيمة السوقية للمثل، بمعنى أن الأعيان والأمور المعروضة للبيع في السوق بشكل عام ارتفعت قيمتها، كما هو المتعارف على تعاقب الأزمنة أن الأعيان بمقتضى كثرة الناس وكثرة الطلب، ولعله في بعض الحالات قلة العمل، خضوع التجارة والبيوع لشيء من التنافس وشيء من القواعد المستجدة في الكسب، بحيث ارتفعت القيمة السوقية بشكل عام. فكما ارتفعت قيمة التمر ارتفعت قيمة العنب، وارتفعت قيمة الثوب الثياب والقماش، وارتفعت قيمة الإبل والشياه وإلى آخره. فحينما اشتغلت ذمة الضامن بمقدار من الحنطة كانت القيمة المتعارفة للحنطة الكيلو منه من الحنطة بدينار، وكان في ذاك الزمان الكيلو من التمر أيضا بدينار، كيلو من العنب بدينار ونصف، كان مثلا الشاة بعشرين دينارا. لكن بعد مدة في مقام تسديد الضامن لما في ذمته ارتفعت قيمة السوق بشكل عام، فصار التمر بعشرة والشاة بخمسين والعنب بثلاثين وهكذا. شوف كل ارتفاع. هذا منشأ. المنشأ الثاني أو الصورة الثانية أو السبب الثاني هو إعواز وندرة نفس العين المثلية، كما لو اشتغلت ذمة الضامن بمقدار من العنب وكان هذا السوق أو هذا البلد يعتمد على تجارة العنب من بلد آخر، فحصل مانع أو نشبت حرب مثلا أو انتشر السراق وقطاع الطرق في هذا في تجارة العنب، فبقيت القيم السوقية على حالها إلا أنه فقط العنب ارتفعت قيمته بسبب خاص سبب إعوازة أو ندرة أو قلة العنب في السوق. أو من جهة نفس السبب الثاني إعواز العنب بسبب احتكار وتحكم تاجر معين هو الذي عرف عنه أو الذي يتمكن من تجارة العنب، فتحكم بالسوق ورفع قيمة العنب فقط لقلته وكثرة الطلب عليه، فبقي التمر على قيمته والشاة على قيمتها إلا العنب كان بدينار كيلو بدينار، الآن صار كيلو بعشرين، مع أنه التمر في زمن كون العنب بدينار التمر بدينار، الآن التمر بدينار أو دينار ونصف، وهذا أيضا متعارف في السوق. واضح إن شاء الله. ثالثا هذه مو رابعا أما حكم الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي هي شنو ارتفاع القيمة السوقية بشكل عام، فلا شبهة ولا إشكال ولا خلاف في بقاء اشتغال ذمة الضامن بالمثل ولزوم أداء المثل بشرائه وإن كان بأضعاف قيمته، حتى وإن كان ما اشتغلت به الذمة في حين التلف كيلو بدينار بعدين صار كيلو بعشرين. ليش؟ وهذا بعد صارت القيمة السوقية بشكل عام بهذا الترتيب. لا لا ما عدنا هيك حالة عجز الضامن ما مفترض الآن، يقول إنما من جهتي نفس المثل أما بسبب القيمة السوقية بشكل عام وإما إعوازه هو بعينه هو نفس العين المثلية، ما هو عارز معارز ما شو علاقة بيه، يروح يدائن يروح يبيع أغراضه يبيع إيه بتالتة تكليفة كل فرق ذمت. نعم
شيخ هسا الصورة دي الأولى شنو فرقها عن صورة الظاهر ومع الاختلاف الحكم القيمي إذا اختلف المثلي؟
لا هناك كنا ننظر اختلاف قيمة المثل عن قيمة التالف، هنا جاء نلحظ قيمة المثل لقيمة المثل. لاحظ عبارة العلامة أنه لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، يعني احنا بعد ما ثبتنا أن الضامن اشتغلت ذمته بالمثل شخصناه مثل، فبعدين من اجى يريد يشتري لقى هذا المثل قياسا لبقية الأمثال ازدادت قيمته، مو بالقياس إلى نفس قيمة التالف. أنا بعد الرواية ما تنطبق، الإطلاق ما يجي بعد ذلك. هنا احنا بالبداية النقطة الأولى اللي بيناها أنه احنا افترضنا اشتغلت ذمة الضامن بالمثل، بعد لا تناقشنا أنه صارت مع اختلاف القيمة يكون يصير هو مو مثلي قيمي، لا هذه المسألة تروح تناقش بها، هاي فرض المسألة. اشتغل ذمة الضامن بالمثل شلون ليش على رأي منه شو وكيت متى ما أدري بعد، هاي خلص نقطة سطر. اشتغل ذمة بالمثل أجا في مقام الأداء وجد قيمة المثل مرتفعة، ليش مرتفعة إما وإما صار واضح؟ أما حكم الصورة الأولى فقلنا لا كلام ولا خلاف في بقاء لزوم الدفع المثل، كما نقل عدم الخلاف بل الإجماع من الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط. والوجه في ذلك عند المصنف، المصنف يقول والوجه في بقاء اشتغال الذمة بالمثل ولزوم دفع المثل مهما بلغت قيمته، هو الوجه في ذلك هو ما تقدم من أدلة المثل، فإنها مطلقة لم تقيد بما يخرج المقام عنها، فلإطلاق المقام وآية الاعتداء والإجماع جميع هذه الأدلة التي تقدمت تدل على اشتغال ذمة الضامن بالمثل إن كانت العين مثلية أو في بعض الحالات تشتغل بالمثل، لم يكن فيها قيد عدم ارتفاع القيمة أو قيد عدم إعواز المثل، وإنما مطلقة من اشتغل ذمته بالمثل فعليه أداء المثل مطلقا، سواء كانت قيمته هي أو أعلى من المثل. ويؤيد هذا المصنف يقول ويؤيد بقاء اشتغال الذمة بالمثل ولزوم دفع المثل مهما كانت قيمته حكم الأولوية، يؤيده الأولوية في حكم المشهور بلزوم دفع المثل مع نزول قيمته، مع هبوط قيمته، بل حتى مع سقوطه عن المالية. بعدين بين الأولوية ومر، بس شوف هو شنو أصل التأييد منقول وثابت عن الفقهاء أنهم يبقون اشتغال ذمة الضامن بالمثل حتى مع نزول قيمته، يعني اللي من اشتغل ذمته بالتمر وكانت قيمة التمر دينار، أو قل مثلا كان قيمة الكيلو التمر بخمس دنانير، بعد شهر إجريد يسدد صارت قيمة الكيلو من التمر بدينار، الفقهاء ماذا يقولون؟ مع انخفاض القيمة لزوم دفع المثل، واضح هذا؟ بل قالوا حتى مع سقوط عن المالية يلزم غبن على من غبن الضامن
عن صاحب العين.
ها هذا هنا كنا نعالجه، تقدم عندنا بأنه حتى مثل العلامة محتمل، قال حتى لو سقط عن القيمة وجبنا رواية الدنانير اللي تغيرت، اي قلنا بعد خلص هذا رأي الإجماع، هذا الثلج بالشتاء بعد جبنا هاي في وقتها، هناك كان يكون يجي الإشكال. نعم
البارح عفوا
جيد المهم قصدي هذا مو هنا محل إشكال بعد، وإذا يريد يجي إشكال خب هذا رأي فقهي، أكو رأي آخر في قبال عندهم دليل الرواية، فبعد راح يصير إشكال على الإمام، شلون كنا نجي نقول للإمام شلون تغبن المالك أخذوا من عنده دنانير كانت دراهم كانت لها قيمتها، بعدين السلطان ألغاها صارت ما لها قيمة غير فقط قيمة الذهب والفضة اللي بيها، شلون يا إمام نسوي هيك؟ المهم له أجوبة بس ليس الآن محله. نعم المهم المصنف يقول ويؤيد ما ذهبنا إليه فتوى المشهور ببقاء اشتغال الذمة بالمثل مع نزول القيمة بل حتى مع سقوطه عن المالية، كما في مثال الثلج في الشتاء أو الدنانير المتقدمة، فقهاء مشهور عنهم أنهم يفتون وش الأولوية شنو قبل ما نبين وش الأولوية، واضح الآن شنو المقصود؟ مركز التأييد والمؤيد، المؤيد ما ارتفعت القيمة، التأييد مع نزول القيمة، وجه التأييد، وجه الأولوية، أن الفقهاء لما حكموا ببقاء أداء المثلي حتى مع نزول القيمة وسقوط عن المالية، هذا يعني أنهم يرون العين مثلية حتى بعد ذهاب حيثية المماثلة المالية، حتى مع اختلاف القيمة، والذي يؤدي إلى ذهاب الحيثية حيثية المماثلة المالية، مع هذا الفقهاء يرون أن العين المضمونة مثلية. قبل ما أكمل لا تكتب، هاي راح أقول لك تكتب حتى لا تختلف عندك العبارة بالبيان الأولوية. يعني الفقهاء من إجوا قالوا هذا العين التي هي مثلية واشتغلت ذمة الضامن بالمثل اللي قيمتها 5 دنانير ورا شهر صارت قيمتها دينار، بل صارت قيمتها درهم، كانت 5 دنانير صارت درهم، مع ذلك أفتوا بضمان شنو؟ شو يقولون؟ بضمان المثل. بعد لا تنتقل هنا، بس أبدأ أقول يعني هم لا زالوا يسمونه مثل. هاي اللي ريتها، هاي الخطوة المهمة. هذه العين التي كانت بخمسة دنانير بلغت إلى الدينار بل إلى الدرهم، ومع ذلك يقولون بلزوم ضمان سمعني المثل. بس ليش يليدك بس سمعني، أي ما عندنا ردين، يقولون يجب ضمان المثل، يعني يسمونه مثل. خاف هسه نرجع نكمل. فالعين المثلية مع ارتفاع قيمتها مثلية من باب أولى. أحسنتم، لأنها فيها مشابهة الحقيقة والمالية وزيادة. مو هاي وين وصل الأولوية؟ كل صارت واضحة بعد. أقول هنا بالحالتين إحنا عندنا صارت اختلاف القيمة، فإذا كانوا الفقهاء يرون سقوط عن المالية المثلية باقية، فإذا كانت زيادة القيمة يعني المماثلة باقية باب أولى. ساتي تناقشون بالأولوية، هذا هم يجي أكو بيها بعدين إشارة. المهم هذا وجه الأولوية. حاصل هذه النقطة الرابعة أن المصنف يرى عدم الخلاف في بقاء اشتغال الذمة بالمثل للأدلة المتقدمة الثلاثة مع هذا التأييد. خلنا نقرأ هذا المقدار نجنب إلى الفرضية الثانية. قال الخامس: ذكر في القواعد، يعني العلامة، أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد. طب تردد بعد يكون بوجهين، انتهى. هاي عبارة العلامة، بعدين راح نجي نبين. أقول المصنف: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف كما صرح به بعدم الخلاف في الخلاف، حيث قال الشيخ الطوسي في باب الغصب، قال: إذا غصب الذي له مثل كالحبوب والأدهان فعليه، يعني فعل الغاصب، مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف. هاي اللي ريتها، انتهى. وفي المبسوط نفسه الشيخ نقل: يشتريه بأي ثمن كان إجماعا. بعد مو عدم خلاف، بل الشيخ الطوسي ادعى الإجماع. ووجهه، وجه شنو؟ هذا اللي عبر عنه بأنه يبقى، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلافه، ووجه لزوم شراء المثلي حتى مع ارتفاع القيمة عموم النص والفتوى، بوجوب المثل في المثل. الناس مراده شنو؟ الآية وإطلاقات أدلة الضمان، رواية الضمان التي استفدنا منها الإطلاق المقامي، والفتوى يعني الإجماع. ويؤيده، ويؤيد ما أفتينا به فحوى حكمهم، أولوية حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم أو احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية كالماء على الشط والثلج في الشتاء. وين الأولوية؟ هذا بس جاب التأييد وقال أكو أولوية، ما بين الأولوية هاي اللي قلناها، أو إذا عندك بيان آخر اكتبه في مدونتك. وأما إن كان الوجه الثاني، النقطة اللي حسب ترتيبنا القصة صارت خامسا، لا لأنه أولوية، لأن تجي هاي مثلا أنت راح تناقشون كما راح يجي مثلا نشير له أنه هاي الأولوية وش مو واضحة، يعني شون أولوية يعني عين نزلت قيمتها. الفقهاء أفتوا بجزء عندهم دليل خاص، عندهم فتشي مو أنه باقي عنوانه مثل، جزء مو مثل انتقل للقيمة، بس هم عندهم فتشي آخر كذا بحيث ما ندري، مو واضحة يعني يصلح تأييد. ما يكبو كافر، لا لا
هو هذا الإشكال عليها شيخنا، أن هذا ظن بالأولوية وليس قطع، والذي يفيد
القطع بالأولوية. نعم حسن. وأما حكم الصورة الثانية وهي أعواز المثل، يقول المصنف ليس من البعيد أن يكون مراد العلامة في تردده هذه الصورة، مو بداية قلنا عبارة العلامة، هنا المصنف يقول هاي الصورة الثانية لا يبعد أن يكون مراد العلامة حينما توقف وتردد مرادة مو الصورة الأولى، هذه الصورة الثانية، وذلك لأنه عبر علامة رحمه الله، عبر شنو في قوله إذا كانت القيمة أكثر من قيمة المثل، أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، يعني من قيمة ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد. هذه العبارة كون القيمة أكثر من المثل إنما يصدق في صورة وفي حالة ماذا؟ الصورة الثانية دون الصورة الأولى. هذا كون نسميها قيمة المثل، متى يصدق على هذه القيمة أنها قيمة مثل؟ في الصورة الأولى ارتفاع قيمة سوقية بشكل عام، لا نقول ارتفعت قيمة المثل، ما تصدق العبارة مو صحيحة، نقول ارتفعت قيمة المثل، هي ما ارتفعت قيمة المثل، ارتفعت القيمة السوقية، السوق كله ارتفع. أما حينما يبقى السوق محافظ على القيمة الاعتيادية إلا أن قيمة المثل لهذا العين، لهذه العين ارتفعت، هنا يصدق أنها قيمة المثل ارتفعت أو اختلفت أو نقصت. واضح إن شاء الله؟ فلفرض ارتفاع القيمة السوقية في الصورة الأولى يبعد صدق ارتفاع قيمة المثل آنذاك، وفي الصورة الثانية حيث يفترض أن قيمة المثل باقية على حالها بمقتضى القيم السوقية، إلا أن هذه العين طرأ ما يرفع القيمة لاحتكار التاجر أو لإعواز العين، فارتفعت قيمة هذه العين المثلية لسبب خاص بها، مع افتراض أن تبقى القيمة على ما هي عليه حتى بالنسبة لهذه العين المثلية، ولكن هذه العين لسبب خاص ارتفعت القيمة، قيمة هذا المثل. فعبارة العلامة إنما صادقة في الصورة الثانية للأولى. هذا استظهار. قد تجي تناقش تقول لا ممكن مراد الأولى ممكن مراد الثنين، هذا استظهار المصنف. هاي مقدمة أو نقطة أو يعني خطوة أولى، أن المصنف يقول لعل مراد أو الظاهر أن مراد العلامة من التردد الذي ذكره هو خصوص هذه الصورة الثانية. وحينئذ، طب إذا صار مراد العلامة هذا وحينئذ يكون لتردد العلامة معنى. إذا كان مراد الصورة الأولى ما له معنى لتردده، ليش ما له معنى؟ بابا السوق كله ارتفع، أكو احتمال تتيد تبقي ضمان بنفس القيمة السابقة، ما له وجه. لكن مع ارتفاع قيمة المثل بشخصها هي فقط، مع بقاء القيمة على ما هي عليه القيمة السوقية، حينئذ تردد العلامة له معنى، ويمكن أن يذكر وجه لطرفي التردد. فيمكن حينئذ أن يذكر دليل لبقاء اشتغال الذمة بالمثل، ويمكن أن يذكر دليل للانتقال إلى القيمة. صار واضح إن شاء الله؟ فالدليل على لزوم بقاء المثل أو خلينا نعكسها، أول مرة خلينا نبين لزوم الانتقال للقيمة. أما الدليل على لزوم الانتقال إلى القيمة فأمران وجهان. الأول أن الذي يفهم من مجمل أدلة الشارع والمعبر عنه نفس الشارع تنزيل الأعيان مع فارق القيمة الكثير منزلة العدل، أن الشارع يفهم منه أن العين إذا نزلت قيمتها نزولا فاحشا حتى سقطت عن المالية في بعض الحالات، يفهم من الشارع أنه ينزل العين منزلة العدم. فإذا كانت العين منزلة منزلة العدم فما اشتغلت به ذمة الضامن من العين المعدومة إن بقيت على ما هي عليه تكليف بما لا يطاق. عين معدومة تشغل له كون تروح تجيب العين المعدومة، ومن ماكو معدومة، بس هذا قضية شرعية بمنزلة المعدومة. فمع كونها منزلة منزلة المعدوم بنظر الشارع وإبقاء اشتغال الذمة بالعين المنزلة منزلة المعدومة، هذا بعيد عن نفس الشارع، عبر عنه قريب من التكليف بما لا يطاق، فلا بد من الانتقال إلى القيمة. ويشهد، وعلى هذا الدليل شاهد، أو لهذا الدليل شاهد، وهو كما في الكفارة المرتبة. هذا من يقول الكفارة عتق رقبة، وإلا فصيام، وإلا مثلا، أو في اليمين إطعام أو كسوة، وإن لم يتمكن فصيام. مو هيك عندنا كفارات مرتبة؟ الملاحظ من تطبيقاتها من الشارع وفي كلمات الفقهاء المستفادة من الشارع أنهم لا يقولون بالانتقال مع العجز التكويني الحقيقي التام، وإنما العجز العرفي، فمن ثبتت في حقه كفارة العتق مثلا المرتبة على الصيام إعواز الرقبة فقدها في السوق فقدا عرفيا مسوغ للانتقال إلى الثاني. من اشتغلت ذمته بكفارة الإطعام مع عدم تحصيله العشر مساكين مثلا، لا بمعنى الإعدام الحقيقي، وإنما قد هو بحسب تتبعه ما حصل عشر مساكين، أو أكل موجود العشر مساكين ولكنه في مقام دفع قيمة مالية لإطعام عشر مساكين بالنسبة له فيه شيء من الصعوبة، لا بمعنى العجز التام بحيث أنه هو لا يأكل ولا عياله ويدفع مؤونته ومؤونة عياله في إطعام عشر مساكين في مقام شنو تأدية ما عليه من اشتغال الذمة. لا، الشارع يقول لا بيها شوية بيها تعب يعني بيها حرج شوية شوية، روح صوم ثلاثة أيام هذا. فإذا في نظر الشارع إعواز العيني تنزل منزلة العدم، وإحنا مقامنا الآن شنو؟ إعواز عين، فتنزل منزلة العدم. إذا صارت منزلة العدم شو يصير بعد؟ ينتقل إلى القيمة. هذا الدليل الأول على الانتقال إلى القيمة. الدليل الثاني أن إبقاء اشتغال الذمة بالمثل مع ارتفاعها أضعافا مضاعفة يترتب عليه الضرر بالضامن. ما أتلفه أو تلف عنده قيمته دينار، لكن في مقام الأداء يدفع 20 دينار، فيه ضرر على الضامن. ها، فبعد واضح وأدلة نفي الضرر ترفع هكذا تكليف، فننتقل إلى القيمة. هذان وجهان لطرف ماذا؟ طرف انتقال الذمة من المثل إلى القيمة. وأما الطرف الثاني وهو إبقاء اشتغال الذمة بالمثل، فيذكر له ما نقله أو ما ذكره العلامة هو في التذكرة. هاي عبارة اللي نقلناها تردد وين؟ بالقواعد. في التذكرة ذكر وجها لتردده الذي ذكره وجها لبقاء اشتغال الذمة بالمثل هو الآتي: أن المثل والعين واحد حكما، أن المثل والعين من حيث الحكم واحد، وذلك لأن اشتغال، لأن الضامن لو كانت العين لا زالت تحت اليد فيجب عليه دفع ماذا؟ دفع نفس العين، وإنما انتقلنا إلى المثل على اعتبار أن المثل هي بمقام العين. فإذا العين التالفة والمثل والعين التي مثل التالف هي شنو؟ من حيث الحكم واحد. فلو افترضنا وجود العين التالفة، لو افترضناها مو تالفة، لو افترضنا وجود العين التالفة وكانت قيمتها مضاعفة أو كان أداؤها يستلزم مالا كثيرا، فلا توقف في لزوم وفي وجوب أدائها مهما ترتب من المالية، مهما ترتب من دفع القيمة. إذن المثل كذلك. واضح هذا الوجه؟ جيد. إذن هذه النقطة الخامسة إلى هنا انتهت. شنو اتضح بها؟ حكم الصورة الثانية وهي لزوم، أو عفوا الصورة الثانية إلى الخامسة إلى هنا، حكم الصورة الثانية هو التردد ووجود وجهين للطرفين. سادسا يقول المصنف: بعد وجود وجهين في المقام فالراجح هو دفع المثل، بل يعبر الأقوى دفع المثل. وإن كان بأضعاف قيمته، حتى لو كان بأضعاف القيمة يجب دفع المثل. والوجه في ذلك وجه الأقوائية: أولا تمامية الوجوه الثلاثة المتقدمة، تمامية الوجوه الثلاثة المتقدمة في المقام أيضا، كما هي هناك دليل في المقام أيضا تصلح دليلا بنفس النكتة من الإطلاق والعمومية وعدم التقييد، إذ لم تقيد العمومات ولا الآية ولا مركز الإجماع بما إذا كانت القيمة، بما إذا كان المثل بقيمته، وإنما حتى مع ارتفاع القيمة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: عدم تمامية ما ذكر للانتقال إلى القيمة. أما الوجه الأول الذي ذكر اللي هو شنو كان؟ ما يفهم من نفس الشارع تنزيل منزلة العدم، فيخرج عن هذا التنزيل بالأدلة الخاصة. نعم نقبل أنه في بعض الحالات يكون مع فرق القيمة منزل منزلة العدم، لكن مع وجود الدليل الخاص لا نبقى على هذا الفهم العام، وهذه الأدلة بعمومها وإطلاقها تبقي لزوم دفع المثل. إذن تنزيل فارق القيمة منزلة العدم في مثل المقام ليس تاما لوجود الأدلة الخاصة. وأما دفع الضرر، وأما الوجه الثاني لزوم الضرر، مو هيك قلنا؟ فإن دفع القيمة بمعنى دفع قيمة يوم التلف فيه ضرر على المالك، وأدلتنا في الضرر كما هي من باب حفظ حق الضامن هي أيضا من طرف آخر تحفظ حق المالك. فإذا دار الأمر بين حفظ حق المالك بدفع المثل السوقية وبين حفظ حق الضامن بعدم الإجحاف في حقه، يقدم حفظ حق المالك، إذ الضامن فرض ضمانه أنه يد عادية أو أنه أتلف مال الغير أو تلف عنده مال الغير، فحفظ حق المالك أولى من حفظ حق الضامن. فلهذين الوجهين تمامية الأدلة الثلاثة مع عدم تمامية أدلة الانتقال إلى القيمة نخرج بنتيجة لزوم دفع المثل حتى مع ارتفاع قيمته بأضعاف مضاعفة. واضح إن شاء الله؟ بقيت نقطة أخيرة طبق العبارة. مقتضى هذا الدليل، مقتضى ما تقدم من الأدلة، أن المالك له، أن المالك له حق المطالبة بالمثل في أي زمان أو مكان. طالب في بلده فعلى الضامن الدفع، طالب في بلد آخر سافر هو هنا ويطلب مثل، راح سافر عند زيارة بمشهد وهناك احتاج، قال لك أنا أطلبك 20 كيلو تمر، هو أنا ساب مشهد، فضل مولاي أنا أريد التمر مالتي، حقه. وهكذا في أي مكان وفي أي زمان. الدليل أدلتنا عامة مطلقة، ويضيف لها المصنف الناس مسلطون على أموالهم بعد ثبوت اشتغال ذمة الضامن بالمثل، فالمثل ملك المالك والمضمون له، وهو مسلط على ملكه أينما طلبه، في مشهد، في النجف، في باريس، وين ما كان، في الشتاء، في الصيف، كيف بعد هو شو كان ما يريد. قال: وأما إن كان لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز، هذا اللي قلنا بأنه يصير احتكار أو يصير كذا، بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا عرفا. والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد، لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل. هذا اللي قلنا عبارة العلامة تصدق في الصورة الثانية مو في الصورة الأولى، بل هو ثمن، بل هو ثمن المثل، وإنما زاد على ثمن التالف يوم التلف. وحينئذ لاحظ هذه، بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضرر العرفان، وحينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية كما قيل. وجهي تردد من أن هذا ذني راح يذكر وجهين لطرف واحد، من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفارة والهدي، وأنه هذا مو وجه آخر، يعني وجه الطرف الثاني من التردد، وأنما وجه ثاني لنفس الطرف الأول، وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة وهو ضرر. ممكن البائع اللي عنده التمر اللي أنا كنت أشتري وراح أرجع على المالك، قام يعاند قال ها ندري بك أنت تريد تمر حتروح تسدده، التمر هسا موجود بالسوق الكيلو بدينار وما حد عنده، بس أني أنا بيع الكيلو بثلاثين، ليش؟ كيفي مالي وبكيفي، يا بطينا أنا بس خمس كيلوات يطلبنا فلان والتمر بسوق على على دينار، قال له إلك أنت إلك، أنا ما بيع مو بدينار، بخمسة ما بيع الكيلو بثلاثين، إيش كيف صير له ما يصير؟ هو هذا قاعد يقول بأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة وهو ضرر.
والمشتري
هم عادي قلنا بس تقدر ما اشتري منك، كوني سدد المالك شنو؟ والمالك شيل كساشات تليفون وانت مراتي شي سوي؟ قال ولكن خب ما ذكر الوجه الثاني المصنف اعتمادا لعله على ما ذكره العلامة في التذكرة، ولكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء، يعني يشتري المثل وراح يسدني، وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد، بل إطلاق السرار ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف. ليش الأقوى؟ لعيني ما ذكر في الصورة الأولى، نفس الأدلة اللي ذكرناها وين؟ في الصورة الأولى احنا مكملنا لها، والجواب عما ذكر للانتقال إلى القيمة. ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا. يعني أفرض هو طلب التمر مالته والتمر بالعراق الكيلو بدينار، وهذا وين راح المشهد وقال أنا ذنب، هذا ما يقدرون يعبروا لها بالطيارة أو يعبروا للحدود 10 كيلوات تمر، فيضطر يروح لهناك المشهد يشتري لهناك 10 كيلوات تمر وينطيني أنا، بس هناك الكيلو بثلاثين، يقول له معود تتعال العراق وأعطيك إياه هنا أنا صار كلنا بعشر دنانير، قال لا أنا أريد التمر مالت بمشهد هناك يصير قد 80 دينار مثلا، إيه قلت تعال هنا ما يعبر الحدود. نعم ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، وفاقا لظاهر المحكي عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد. وفي السرائر أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب، هذا ينقل المصنف يستأنس بكلام ابن إدريس في السرائر أنه يقول هاي الفتوى هي تشيب المحافظة على بقاء اشتغال الذمة بالمثل ولزوم دفع المثل، هذا هو اللي يقتضي عدل الإسلام، اللي لعله من هذا ممكن أنه واحد يستفيد رد الضرر. نعم وأصول المذهب وهو كذلك، أيضا المصنف يقول أي هذا كلام السرائر حلو خوش كلام مرتب، لعموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، هذا تمهيد راح يدخل بالمطلب بالفرع اللي بعده، يقول هذا كله على فرض أن المثل شنو في بلد المطالبة موجود، وأما مع تعذره ففي الفرع السادس يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بارك الله.